الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى ورعاه، ونجدد النية في دراسة هذا الكتاب. فنحن نجلس في هذه المجالس نذكر ربنا جل وعلا، نعظم ربنا جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا قعد قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد ثبت أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خرج بعد صلاة المغرب، ثم جاء مسرعا إلى الصحابة رضي الله عنهم، إلى بعض أصحابه رضي الله عنهم وهم جلوس في المسجد، وقد حسر عن ساقيه، جاء مسرعا فقال لهم في معنى الحديث: أتدرون ماذا لكم، أو يعني يريد أن يخبرهم بجزائهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يباهي بكم ملائكته، لأنهم ينتظرون الصلاة إلى الصلاة، ينتظرون صلاة العشاء وقد صلوا المغرب، يذكرون الله يتذكرون نعم الله تعالى عليهم وإحسانه لهم، يتذكرون عظمة الله تعالى. هذه الدروس هكذا ينظر إليها المسلم. وتوقفنا عند الحلقة السابعة من ترتيب هذا الكتاب، والقاعدة هنا تقول: أسماء الله تعالى كلها حسنى. الشيخ رحمه الله أو الشيخ حفظه الله بعد أن ذكر فضل العلم بأسماء الله وصفاته، ثم ذكر أثر الأسماء والصفات في الخلق والكون، ثم ذكر أثر الأسماء والصفات في العبادات، وبهذا يتضح عظم شأن هذا الباب. بعد ذلك بدأ في ذكر قواعد تتعلق بالأسماء والصفات وتتعلق بالأسماء الحسنى، لأن الموضوع موضوع الكتاب في الأسماء الحسنى. فبدأ بهذه القاعدة العظيمة: أسماء الله تعالى كلها حسنى. في الحقيقة، أو قبل أن أقول هذا، لا يشكر الله ولا يشكر الناس، أنا كان في ذهني أن نمشي سريعا على أمس القواعد لأنه قد مرت معنا في دروس ماضية متكررة، لكن أخونا أبو عبيد جزاه الله خيرا يعني حثني على الوقوف عندها وتعظيم هذه القواعد، وما هي السبب في أنها هي السبب في أن أهل السنة يعبدون الله تعالى على بصيرة ويتلذذون بعبادتهم لله ويستشعرون أسماء الله تعالى وصفاته في عبادتهم بسبب سيرهم على الصراط المستقيم في هذا الباب. وهذه القواعد هي في الحقيقة جاءت لأجل هذا، الذي يفهم هذه القواعد يسير في هذا الباب على منهج واضح وصراط مستقيم لا يزل. فهذه قواعد عظيمة، لا يمكن المسلم أن يصل إلى تحقيق المراد من هذا الباب فقه الأسماء الحسنى بدون أن يعتصم ويتمسك بهذه القواعد. وهذه القاعدة الإخوة: أسماء الله تعالى كلها حسنى، قاعدة عظيمة ولا نريد أن نقرأ هذه القواعد قراءة العاطفة هكذا، ويكون المراد منها الجانب المعرفي، أننا نعرف أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، نريد أن نعرف كيف تؤثر هذه القواعد في قلوبنا، كيف نتعبد لله تعالى بهذه القواعد. نقرأ شيئا مما ذكره الشيخ حفظه الله، قال: لقد امتدح الله في القرآن الكريم أسماءه العظيمة بوصفها كلها أنها حسنى، وتكرر وصفها بذلك في القرآن في 4 مواضع. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففي هذه الآيات وصف لأسمائه سبحانه جميعها بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن كماله ومنتهى. تحفظ هذه الجملة: ما معنى حسنى؟ بالغة في الحسن كماله ومنتهى. كيف ذلك؟ قال: وهي جمع الأحسن لا جمع الحسن. يعني حسنى تأنيث حسن أو هي نعم حسنى، هل هي جمع للأحسن أو لحسن؟ نعم أحسن، هي جمع للأحسن لا جمع للحسن. أحسن فهذه الأسماء حسنى، قال وهي جمع الأحسن لا جمع الحسن، لأن جمع حسن إيش؟ حسان. أما جمع أحسن إيش؟ أحسن حسنى حسنى، فهي أفعل تفضيل معرفة بالله، أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه. فكلمة أحسن هذه من صيغ التفضيل، أحسن أكرم أعلى، بخلاف حسن. حسن صفة مشبهة، حسن لا تدل على تفضيل. فالله تعالى سمى هذه الأسماء بأنها ماذا؟ حسنى، وصفها بهذا الوصف، فأصلها مأخوذ من أفعل التفضيل، أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه، بل لها الحسن الكامل التام المطلق لكونها أحسن الأسماء. وهو المثل الأعلى في قوله سبحانه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه وصفاته، ولذا كانت أحسن الأسماء. فهذا الإخوة معنى عظيم ينبغي أن يتقرر في القلب. سبحان الله، يعني كم قرأت هذه القاعدة، لكن اليوم أنا أتفكر سبحان الله قبل أن آتي الدرس في بعض الأذكار ولما أقرأ أقول بالفعل سبحان الله، هذه القاعدة من أعظم ما يستفيد منها المسلم في هذا الباب، لأنك لما تذكر الله تعالى بشيء من أسمائه أو صفاته، ما الذي يجعلك تخشع عند ذكر هذا الاسم وتستشعر كمال التعظيم لله تعالى في هذا الاسم خاصة؟ ما الذي يجعلك هذا؟ يرد إذا أردت أن تخشع ويكون ذكرك لأسماء الله تعالى الحسنى مبنيا على تعظيم وتبجيل، لا بد أن يرد في ذهنك خاطر إيماني يقول لك: إذا قلت مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، له الملك، صفة الملك، والله تعالى الملك، لا بد أن يرد في ذهنك هذا الخاطر عند ذكر أي صفة أو أي اسم، يقول لك هذا الاسم بلغ من الحسن أعلى درجة. فإذا تمسكت بهذا الخاطر واستشعرت هذا الخاطر أن هذا الاسم الذي تذكره لله يثبت لله على هذا الوجه، على الوجه الأكمل، له الملك، الملك التام المطلق، له الملك، يملك كل شيء، ويملك جسمي، حتى جسمي هذا ملك لله، عيني هذه ملك لله، ما أتصرف بجواره إلا بما يرضي الله تعالى. إذا قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تقرأت الكرسي، ذكر كل صلاة، ما الذي يجعلك تخشع؟ ولما تنطق هذه الأسماء الحسنى يكون لها وزن في قلبك إذا استشعرت أنها حسنى. أما إذا ما استشعرت هذه القاعدة كيف تنطق هذه الأسماء؟ تقول حي قيوم، تمشي، نعم الله قيوم، وما يكون عندك ذلك التفكر. لكن هذه القاعدة سبحان الله كأنها مفتاح لتوسيع المدارك وتوسيع التفكر في معاني أسماء الله تعالى، لأنها تقول أسماء الله تعالى كلها حسنى. يعني إذا قرأت هذه الأسماء لا تنظر إليها نظرة قاصرة أنها فقط يعني معاني محدودة، عبارة عن معاني محدودة، لا، انظر إليها بأنها بلغت في الحسن كماله ومنتهى. فإذا قلت الحي القيوم تستشعر أن القيومية مثلا أعظم قيومية، الله تعالى قائم على كل شيء، قائم علي ويحفظ أعمالي، وقائم على نفسي وعلى قلبي وعلى إيماني، هو الذي يتولى إيماني ويتولى قلبي ويتولى الخشوع في صلاتي ويتولى طلبي للعلم، هو القيوم على كل شيء. هذا كيف يأتي؟ إذا استشعرت أن هذا الاسم يندرج تحت هذه القاعدة، اسم الله تعالى كلها حسنى. فبهذه القاعدة والله الإخوة، يعني استحضار بالقاعدة لا بد من في كل اسم من الآن يمر على خاطرك، تذكر الله تعالى بأسماء وصفاته، تسمع اسم من أسماء الله في القرآن في أذكارك، تستشعر أولا هذه القاعدة أنني أذكر أسماء حسنى، يعني بلغت الكمال والمنتهى في الحسن والكمال. فبها يحصل التعظيم، يحصل الخشوع عند ذكر هذه الأسماء، فهي كأنها يعني أول طريق الذي يفتح لك يعني مجال التدبر والتفكر، لأنها تقول لك لا تنظر بعد اليوم لما عرفت هذه القاعدة، لا تنظر إلى الأسماء نظرة قاصرة، ولكن انظر إليها نظرة عظيمة. وأيضا ولعل الشيخ سيشير إلى شيء من هذا في آخر هذه الحلقة، قال بل ليس في الأسماء، بل ليس في الأسماء أحسن منها، يعني الأسماء الحسنى ليس في الأسماء أحسن منها، ولا يسد غيرها مسدها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمراده محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم لكمالها في مبناها ومعناها ولحسنها في ألفاظها ومدلولاتها، فهي أحسن الأسماء، كما أن صفاته سبحانه أكمل الصفات. فهذه الأسماء الحسنى الإخوة لا يقوم غيرها مقامها، يعني مثلا اسم الله العليم، العليم ما ينفع أن تقول الله تعالى من أسماء العارف أو العاقل، نقول العليم بمعنى العارف، يعرف كل شيء، لا، لا يقوم غيرها مقامها. ولو كنت تظن أن المعنى واحد، بل هذه الأسماء الحسنى لما اختيرت دل على أنها قد بلغت الغاية في الحسن فلا يقوم غيرها مقامها مما لم يعد في الأسماء الحسنى. وإذا تفكرت في دقائق المعاني والفروق بينها يظهر لك هذا. فمثلا العليم هذا اسم لله، لكن العارف هذا ليس من أسماء الله. وكما يعني يقول علماء أن المعرفة في اللغة، ما الفرق بينها وبين العلم؟ المعرفة إيش؟ يسبقها إيش؟ جهل. يعني هكذا يقولون أن المعرفة يكون قبلها يعني جهل، عرفت الشيء يعني كنت جاهلا به. أما العلم لا يلزم منه هذا، فصفة العلم أكمل من صفة المعرفة. وكذلك العقل العاقل، يعني الإنسان عنده عقل، لأن العقل مأخوذ من ماذا؟ من المنع والعقاب الذي يربط به البعير حتى لا يسرع. فالعقل من المنع، يعني الإنسان سمي عاقلا وسمي العقل عقلا لأنه يمنعه من القبائح، فنفسه أمارة بالسوء. فأما الله تعالى يتنزه عن مثل هذه المعاني، أن يعني يسمى مثلا بالعارف أو العاقل لأنها لم ترد في أسماء الله تعالى وصفاته، وأيضا يعني فيها هذه المعاني التي لا تليق بالله جل وعلا، بخلاف صفة العلم واسم الله تعالى العليم. فلا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها. والعلماء يمثلون على أسماء أخرى أيضا في هذا، الكريم ما سمى نفسه مثلا بالسخي، وهذه يعني يرجع فيها إلى دقائق في اختلاف المعاني والألفاظ في اللغة، لأنه كما تعرفون اختلاف الألفاظ يدل على اختلاف المعاني، وهذه اللغة العربية عميقة جدا. قال هنا يعني تفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. أن هذا هو يعني الراجح في اللغة، أن يعني هذه الأسماء وإن كانت لها معنى واحد عام لكن بينها فروق فلا تكون مترادفة. فلما يفسر الاسم من الأسماء الحسنى يكون هذا التفسير على سبيل التقريب والتفهيم، لكمالها في مبناها ومعناها ولحسنها في ألفاظها ومدلولاتها. فهي أحسن الأسماء كما أن صفاته سبحانه أكمل الصفات. وهذا تراه يعني تجده واضح لما تقول العليم ثم تتحدث عن اسم الله العليم، فأنت تفسره بآثاره يعني المتعلقات التي يذكرها الله تعالى بهذه الصفة، يعلم بكذا ويعلم كذا، يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، كل هذا في الحقيقة كما ذكر هنا على سبيل التقريب والتفهيم. ويعني سعة علم الله تعالى أمر عظيم لا يحيط العقل ويدرك العقل إدراكا تاما بصفة من صفات الله تعالى، لأن كمال الله تعالى ليس له منتهى جل وعلا. فالإنسان يعلم شيئا من هذه المعاني وعظمة الله تعالى متناهية وعظيمة في كل اسم من أسمائه جل وعلا. قال والوصف بالحسنى وصف لها كلها، فهي كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك. لأنها كلها أسماء مدح، لأنها كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، والله تبارك وتعالى لكماله وجلاله وجماله وعظمته لا يسمى إلا بأحسن الأسماء. لماذا توصف بأنها حسنى؟ وكلها حسنى لأن الله تعالى يعني بكماله وجلاله وجماله وعظمته لا يسمى إلا بأحسن الأسماء، كما أنه لا يوصف إلا بأحسن الصفات ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء وأحسنه وأفضله. قال: وأسماء الله إنما كانت حسنى لكونها قد دلت على صفات كمال عظيمة لله، فما كان من الأسماء علما فما كان من الأسماء علما محضا لا يدل على صفة لم يكن من أسماء الله، مثل ماذا؟ اشتد على بعض العلماء اسم من الأسماء فسمى به الله، والله تعالى لا يسمى بهذا الاسم، مثل ماذا؟ الدهر، لما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ظن ابن حزم رحمه الله أن الدهر من أسماء الله، عد الدهر من أسماء الله تعالى. فهل الدهر يعني يحمل معنى حسن أو هو اسم علم؟ نعم، الدهر اسم لماذا؟ للزمان، الزمان هو الدهر، فليس فيه معنى يعني مشتق له معنى حسن، بل هو علم محض على الزمان، فلا يدخل أبدا في الأسماء الحسنى. ويكون معنى الحديث وأنا الدهر بما فسره قال: أقلب الليل والنهار، أنا الدهر يعني أنا مقلب الدهر، هذا من صفات الله ومن ما يخبر عن الله أنه مقلب الدهر. أما أن يكون الدهر بذات اسم من الأسماء، لا، لماذا؟ لأنك عرفت أن أسماء الله كلها حسنى، وتعالى قلت في القرآن: ولله الأسماء الحسنى. وكيف تكون حسنى؟ لأنها دلت على صفات حسنى، صفات عظيمة، فيها في هذه الأسماء صفات عظيمة. فإذا وجدت كلمة لا تحمل معنى أصلا بل هي يعني على المحض، هذه لا تدخل في الأسماء الحسنى. وما كان منها ليس دالا على صفات كمال، بل إما دالا على صفات نقص، هذا أيضا يعني قسم، إذا كانت الكلمة تدل على صفة نقص هذه لا يسمى الله تعالى بها أبدا، لا يسمى بها أبدا والعياذ بالله، كما يعني يصف اليهود قاتلهم الله الله تعالى بصفات شنيعة من يعني والعياذ بالله ما يستطيع ينطق بها، لكن هكذا والعياذ بالله يسبون الله تعالى: إن الله فقير ونحن أغنياء. فهذا اسم يعني بالنسبة لله تعالى هذه صفة نقص، صفة نقص، أو يصفون والعياذ بالله بالبكاء أو غيرها من الصفات التي هي صفة نقص محض، فهذا أبدا لا يدخل في باب الأسماء. أو صفات منقسمة إلى المدح والقدح لم يكن من أسماء الله، يعني إذا كانت الكلمة محتملة لصفة المدح والقدح، يعني هذه الصفة يمكن تكون يعني تدخل في المدح أو في القدح، يعني المعنى عام، فلا تدخل في الأسماء الحسنى، مثل ماذا؟ نعم، الماكر، الماكر، فالمكر قد يكون ماذا؟ مدحا، وقد يكون إيش؟ مذموما. الله تعالى يمكر بمن يمكر به، ولذلك دائما تأتي هذه الصفة على سبيل المقابلة: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما أن يسمى الله تعالى بالماكر أو المخادع، خادعون الله وهو خادعهم، لا، لأن هذه الصفة فيها معنى حسن ومعنى سيء، والله تعالى يتصف بالمعنى الحسن فقط. ويمكرون ويمكر الله، لأنك إذا مكرت بعدوك الذي يريد أن يمكر بك هذا تمدح عليه، أليس كذلك؟ نعم بلى. فإذا مكرت بعدوك هذه سنة كمال. أما إذا مكرت برجل مظلوم مثلا، مكرت وكدت له فهذه سنة ذنب. فالله تعالى لا يسمى بمثل هذه الصفات المنقسمة إلى يعني صفة مدح وصفة ذنب. لذلك يعني جاء في القرآن وصف الله تعالى بها على سبيل المقابلة. كذلك يعني مثلا المريد المتكلم، هذه يعني كلمات أيضا يعني عامة، الله أعلم يعني يدخلها المدح والقدح، فلم تكن من أسماء الله تعالى وليس فيها صفة يعني مدح يعني تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذا ضابط يعني مر معنا في الوسطية وغيرها في الكتب يعني في أسماء الله تعالى الحسنى. أخذ من كلام ابن تيمية رحمه الله، قال هي التي يدعى بها، أسماء الله هي التي يدعى بها، هذا واحد، وجاءت في الكتاب والسنة، هذا اثنين، وتقتضي المدح والثناء بنفسها. هذه القيود في الأسماء، هذا ضابط الاسم، هي التي يدعى بها، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وجاءت في الكتاب والسنة، إن الله تعالى قال ولله الأسماء، أل هنا عهدية يعني الأسماء المعهودة المذكورة في القرآن والسنة التي سمى الله تعالى نفسه بها، سماه رسوله صلى الله عليه وسلم بها. ثم قال الحسنى، الحسنى يعني أحسن الأسماء، وأحسن الأسماء هي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، بنفسها فيها معنى يقتضي المدح والثناء لأنها أحسن الأسماء. فتخرج مثل هذه الأسماء، المتكلم، المريد، الماكر، الخادع. قال فأسماء الله جميعها توقيفية دالة على صفات كمال ونعوت جلال للرب تبارك وتعالى، فهي حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى. والألفاظ أيضا جميلة وطيبة، يعني حتى لما يسمعها الإنسان تؤثر فيه وتجد بسمعه، لكن لا شك أن الحسن أساسا إنما جاء لأن هذه الألفاظ تحمل معاني، وإلا كلمة بدون معنى لا حسن فيها ولا معنى لها أصلا. قال فهي حسن باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنا، ولا كانت دالة على مدح وكمال، ولا ساغ وقوع الأسماء الدالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأسماء الدالة على الرحمة والإحسان، وبالعكس، فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك شديد العقاب. هل هذا يليق لما تناجي ربك جل وعلا؟ لا، لأن شديد العقاب هذا له معنى ما يتناسب مع ذكر المغفرة، وإنما تقول اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. لماذا تخص هذا؟ لأن له معنى، هو المغفرة والرحمة يتناسب مع الطلب، طلب المغفرة، أو اللهم اعطني فإنك أنت القابض المانع، وذلك من الكلام المتناثر غير المستقيم. نرحمك الله. ولذلك الإخوة طيب نكمل، قال ولهذا فإن كل اسم من أسماء الله دال على معنى من صفات الكمال ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. فالرحمن مثلا يدل على صفة الرحمة، والعزيز يدل على صفة العزة، والخالق يدل على صفة الخلق، وهكذا، هذا معنى واضح طبعا. قال وإن كانت جميعها متفقة في الدلالة على الرب تبارك وتعالى، يعني كل هذه الأسماء تدل على ذات الله، تدل على الله، لأن الكريم هو الله، الرحمن هو الله، القدير هو الله، فباعتبار دلالتها على الذات فهي إيش؟ متباينة ولا مترادفة؟ مترادفة، لكلها تدل على الذات، على ذات واحدة، فيقال هي مترادفة باعتبار دلالتها على ماذا؟ على الذات المقدسة جل وعلا. وهي متنوعة مختلفة في المعنى باعتبار دلالتها على ماذا؟ على المعاني والصفات، فمختلفة المعاني. قال ولهذا أو ولذا، فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة، ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة، بدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. وهذا الإخوة فيه رد طبعا بهذه القاعدة أيضا كما عرفنا كيفية التعبد بها، كذلك هذه القاعدة فيها رد على أهل البدع الجهمية والمعتزلة، لأنهم يقولون أصلا الجهمية يعطلون الله تعالى عن أسمائه، لا يثبتون الأسماء لله والعياذ بالله، ينكرونها. والمعتزلة يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، يعني يثبتون الاسم وينفون ماذا؟ المعنى. وهذا والعياذ بالله يعني تنقص لله وتناقض في الحقيقة، ومخالف للعقل واللغة والشرع. كيف يكون يعني الله تعالى يتصف بهذه الأسماء الحسنى ويثني على نفسه بهذه الأسماء الحسنى ثم ما يكون لها أي معنى؟ يكون معنى السميع والبصير والقدير وكلها معنى واحد وهو الله فقط، فما فائدة هذا التنوع إذن؟ فالمهم أيضا هذه القاعدة يرد على المعتزلة، فيقال كون الله تعالى يصف الأسماء بأنها حسنى هذا يدل على أنها جاءت بمعاني، وإلا لماذا كانت حسنى؟ فإذا ثبت أنها جاءت بمعاني فيلزمكم أن تثبتوا للإسم المعنى الذي فيه. لذلك هؤلاء يعني كيف يتعبدون لله بالأسماء الحسنى؟ أو إذا سمع اسم من أسماء الله كيف يعني يستشعر معاني هذا الاسم ويخشع لله ويعظم الله من خلال هذا الاسم؟ يفوتهم هذا. بل حتى هذا عند الأشاعرة الرحمن، متأخري الأشاعرة كما تعرفون ينفون صفة الرحمة، ما يثبتون الرحمة الحقيقية التي تليق بجلال الله وكماله. فلما يقرأ اسم الله الرحمن كيف يعني يعظم الله؟ وإذا كان في ذهنه الله منزه عن صفة الرحمة، لكن معنى الرحمة إرادة الخير، إرادة الإنعام فقط، يفسرها بالآثار وبالمخلوقات لله تعالى التي فيها رحمة. أما صفة الرحمة الحقيقية لله فما يثبتها. فهذا نقص الحقيقة في طريق السير إلى الله، في التعبد لله تعالى. لا، السني الذي يتبع سبيل السلف الصالح رحمهم الله تعالى يثبت هذا الصفات لله تعالى كما يليق بجلاله جل وعلا كما سأتي معنا. فإذا سمع هذه الصفة يكون في قلبه تعظيم لله، وأن الله متصف بهذه الصفة العظيمة صفة الرحمة وتليق بجلاله جل وعلا، ليست كرحمة المخلوق. يمكن المخلوق يرحم لكن بسبب شدة رحمته يعني يفوت مثلا بعض الأمور التي يجب أن مثلا يعاقب عليها أو أن يراعيها، لا، تفضي الرحمة إلى الضعف والهوان بالمخلوق مثلا، وتكون رحمة فيها يعني ضعف ولين أو كذا. ذلك قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قد يقول قائل كيف الله تعالى كريم ويحاسب على مثقال الذر من السيئات؟ نقول هذا من تمام كرم الله، من تمام وكمال رحمته وكرامته أن الكريم لا يتساهل في القبائح، الشرك والمعاصي قبيحة فلابد من العقاب عليها إذا لم يتب صاحبها منها. هذا من كمال كرامته جل وعلا، كريم كيف يتهاون في القبائح. قال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن لم يتب سيجد الجزاء إن شاء الله تعالى وبإذن الله. فيعني فصفة الرحمة تليق بجلاله جل وعلا وعظمته، فيكون تعظيمك لله لما تستشعر الله تعالى له هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته أعظم من أنك فقط أن تنظر إلى مدلولات هذه الصفة أو آثار هذه الصفة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح، وقد وصفها الله تعالى بأنها حسنى كلها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله يشقر القارئ، قال: والله غفور رحيم. قال: ليس هذا بكلام الله تعالى. فقال القارئ: أتكذب بكلام الله تعالى؟ فقال: لا، ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: صدق، عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه، فهذا يعني يدل على أن الأعرابي فهم أن هذا الاسم يحمل معنى، ولذلك يستفيد العلماء أحكاما شرعية من ختام بعض الآيات بالأسماء الحسنى، كما في حد الحرابة، ماذا قال الله تعالى؟ أيوه نعم أحسن، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. هكذا قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إيش قال؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، من تاب من قبل أن يمسك، من قبل أن تقدروا عليهم، هل يطبق مثلا عليه الحد إذا مسك مثلا بعد أن تاب؟ مسك قال: أنا تبت إلى الله تعالى خلاص. فهنا بعض العلماء استدل بهذه الآية بختامها قال: من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إيش الآية؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمدام ختمت بها فاعلموا أن الله غفور رحيم، هذا يدل على أن الله تعالى قد غفر لهم ورحمهم، فأسقط عنهم الحد إذا تابوا قبل أن يعني يلقى عليهم القبر. قال هنا: إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه، هذا صحيح واضح، لكن أحيانا الإخوة في القرآن مثلا إذا هذه الآية قد تشكل على بعض الناس، كما قال الله تعالى يعني في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام عن النصارى يوم القيامة، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم وترحمهم فإنك أنت إيش؟ العزيز الحكيم. فإن تغفر لهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآن ختمت هذه الآية بالعزيز الحكيم مع أنها في سياق المغفرة، وإن تغفر لهم، لماذا ما قال الغفور الرحيم؟ هنا لابد أن تنظر إلى السبب والحكمة والسر من هذا، تجد ماذا؟ أن سياقنا لماذا؟ متى هذا الكلام؟ في الدنيا وفي الآخرة؟ في الآخرة، والمقام ليس بمقام عمل ورجوع وتوبة، بل المقام مقام ماذا؟ جزاء. فهذه الآية فيها بيان لعظمة الله تعالى، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا لا يليق أن يقول الغفور الرحيم، إنه ما يليق أن يترجى ربه جل وعلا في المغفرة، طلب المغفرة لهؤلاء المشركين الذين ماتوا على الشرك والكفر من النصارى، وإنما المقام مقام جزاء، ويرجع الأمر إلى الله. المغفرة مغفرتك إنما تكون راجعة إلى عزتك وحكمتك جل وعلا، هؤلاء لا يستحقون المغفرة لحكمتك. يعني هكذا، يعني تتدبر وتتأمل في يعني هذه الآيات المختومة بالأسماء الحسنى ومناسبة هذه الأسماء للآية، وهذا باب عظيم في القرآن في تدبر القرآن. قال وعلى هذا، وسيأتي يعني إشارة إليه يعني في بعض الأبواب. قال وعلى هذا فإن دعاء الله بأسمائه المأمور بها في قوله فادعوه بها لا يتأتى إلا مع العلم بمعانيها، لأنها حسنى ولها معاني، فكيف تدعوه بها إذا عرفت هذه المعاني؟ فإن لم يكن عالما بما فإنه إن لم يكن عالما بمعانيها، عالما بمعانيها ربما جعل في دعائه الاسم في غير موطنه، كان يخدم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكس، فيظهر تنافر في الكلام. ومن يتدبر الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه ما من دعاء منها يختم بشيء من أسماء الله الحسنى إلا ويكون في ذلك الاسم ارتباط وتناسب مع الدعاء المطلوب، كقوله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله، لما تسأل تدعو الله تعالى أن يتقبل منك، تقبل منا، فانظر كيف تتوسل بهذين الاسمين، إنك أنت السميع، تسمع دعائي، تسمع كلامي، هذا يجعلك تخشع في دعائك. بالله عليكم كيف الإنسان يخشع إذا ما استشعر أن الله يسمعه وهو يدعو، فقط هكذا يدعو، اللهم ارحمني اللهم اغفرني، تجد دعائه يعني ما فيه معاني افتقار لكن فقط إذا استشعر اسم الله السميع، إن الله يسمعه، يسمع صوته ويعلم حاله، يعلم ما في قلبه. من السؤال سؤال يعني تقبل منا، هذا ما يكون إلا إذا علم الله تعالى إخلاصك وصدقك، كنت صادقا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما قال البصير حتى هنا، قال العليم، لأن القبول له علاقة به، بل يدور على صلاح الباطن وعلم الله تعالى بما في قلبك ونيتك. فإذا استشعرت اسم الله السميع تقول إذن أنا سأخلص اسم الله العليم، تقول أنا سأصلح قلبي، سأصلح أعمالي وإخلاصي لله تعالى وصدقي مع الله. وقوله ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، خير الراحمين، تسأل الله تعالى الرحمة لأنه خير الراحمين. المخلوق قد يرحمك لكن ثاني يوم يتمنن عليك، مثلا يمن عليك أو يعني ما يواصل هذه الرحمة، لكن الله خير الراحمين، خير الراحمين. حتى إذا غفر ورحم وادخلنا الجنة من كرم يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هو الذي هدانا وأدخلنا الجنة برحمته وفضله، لكن من باب الإحسان وزيادة في الرحمة والتفضل قل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يفرح المؤمن فرحا عظيما. قال وقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، افصل بيننا وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهكذا الشأن في عامة الدعوات المأثورة، فعلا تدبر يعني هذا من أعظم ما يجعل المسلم يخشع في دعائه في مناجاته لله، أن يتدبر الأسماء الحسنى الموجودة في هذه الأدعية النبوية. إن معرفة المسلم بهذا الوصف العظيم لأسماء الله تعالى وهو كونها حسنى يزيد فيه التعظيم لها، هذا هو المقصد يا إخوة، هذا الكلام مهم، مقصد من هذه القاعدة كيف تتعبد الله تعالى بها، إذا عرفت هذا الوصف هذا يزيد المسلم. قال إن معرفة المسلم بهذا الوصف العظيم لأسماء الله تعالى الحسنى وهو كونها حسنى يزيد فيه التعظيم لها والإجلال والحرص على فهم معانيها الجليلة ومدلولاتها العظيمة ويبعده عن منزلقات المحرفين وتأويلات المبطلين والتخرصات الجاهلين. جمع الشيخ بين الفائدتين، فإذا تعلق بأعمال القلوب تزداد تعظيما هذه الأسماء وتحرص على فهم معانيها وتتوسع مداركك في تدبر هذه الأسماء، ثم يبعدك عن منزلقات المنحرفين وتأويلات المبطلين من المعتزلة والجهمية والأشاعرة لما يسلبون الصفات عن كثير من الأسماء الحسنى. هذا ويمكن أن نلخص المعانية المستفادة والثمار المجنية من هذا الوصف لأسماء الله في الأمور التالية. ماذا نستفيد إذا عرفنا أن الله تعالى له الأسماء الحسنى؟ الأول أنها أسماء دالة على أحسن مسمى وأجل موصوف وهو الله تبارك وتعالى ذو الجلال والكمال والجمال. هذه الأسماء تدل على أعظم موصوف. ثانيا أن فيها إجلالا لله وتعظيما وإكبارا وإظهارا لعظمته ومجده وكماله وجلاله وكبريائه سبحانه. دائما إذا قرأت كل اسم تنظر كيف يزداد تعظيمك لله من خلال هذا الاسم إنها حسنة. أما أن تقرأ الاسم بدون ما يعني تغوص في معاني الاسم والكمال في هذه المعاني فتكون تعبدت الله تعالى بهذه الأسماء كما يريد، لأن الله تعالى ربط تعبد بها ودعاء بها بكونها حسنة. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها يعني ادعوه بالأسماء الحسنى، ما قال الله الأسماء تدعوه بها، لأن الأسماء المعهودة في القرآن لا. أبرز وصف الحسنى لما ذكر قضية الدعاء بها، لما ذكر المطلوب من هذه الأسماء أبرز هذه الصفة، فتستشعر أن تتعبد لله تدعو الله تعالى بها تستشعر معانيها الحسنى الكاملة العظيمة. هذا ما يكون إلا بفقه هذا الباب. الثالث أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله عز وجل، ولذا كانت حسنى. وصفاته تبارك وتعالى كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. الرابع أنها ليس فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقص، فالشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك. فنستفيد من كونها حسنى هذه الفائدة أن الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، الشر لا يدخل في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، أفعال الله تعالى كلها حسنى. وأما الشر الإخوة الذي يعني يثبته الله تعالى من شر ما خلق وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا الشر هو في مفعولات الله تعالى بالنسبة للإنسان بالنسبة للمخلوق، هو شر نسبي بالنسبة للإنسان. وأما بالنظر إلى أن الله تعالى قدره وفعله فهذا خير وكمال ورحمة ومصلحة عظيمة. لما يقدر الله تعالى الشرور فهي في الحقيقة بالنسبة إلى الله تعالى كمال وخير، فتيها من الحكم والمصالح ما لا يعلمه الإنسان. خلق إبليس مثلا وتقول هذا شر، لكن يعني انظر إلى ما يأتي في هذا الخلق مثلا أو ما يكون في هذا الخلق من الحكم، يعني تتأمل فتخرج بأشياء عظيمة وكثيرة في هذا الباب. يعني لولا إبليس لما كانت هناك معاصي، لولا المعاصي لما كانت هناك عبادة التوبة لله والاستغفار، وما يعني عرفنا كثيرا من أسماء الله الحسنى الغفور والتواب، يعني هذه تتعلق بالذنوب التي يتاب منها، هذه حكمة. أيضا تظهر قدرة الله تعالى في خلق المتضادات. إبليس خلق من نار، الجان خلقوا من نار، الملائكة من نور، ومن آدم من آدم وذرية من طين تراب، وهكذا وهكذا. يعني تتفكر، فبالنسبة لي فعل الله فعله كله خير، أما بالنسبة لي المفعول نفسه فهو شر بالنسبة لي يعني الإنسان. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك. لذلك من يعني الأدب في القرآن، يعني هكذا علمنا ربنا جل وعلا أن لا نضيف الشر إليه مباشرة إلا إذا كان في ضمن المخلوقات العامة من شر ما خلق. وتأمل قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الخير أظهر لفظ الجلالة، ربهم لفظ ربوبية، ربهم رشدا أم أراد بهم ربهم رشدا، أظهر الفاعل. لكن في مقام الشر قال أريد، أشر أريد بمن في الأرض. قال فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. لكن في ذكر إيش؟ فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما. وهكذا في القرآن هذا كثير. قال فلا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يكون في شيء من أفعاله، يعني الشر، فلا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما كما قلنا الشر يكون في مفعولاته، الأمور التي يقدرها الله، وهذا الشر يكون بالنسبة للإنسان. الخامس أن الله تعالى أمر عباده بدعائه بها بقوله فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء العباد ودعاء المسألة، وهذا من أجل الطاعات وأعظم القرب. دعاء العبادة كما عرفنا تعبد الله تستشعر هذه الأسماء الحسنى، تصلي تستشعر اسم الله تعالى الحسنى وأنت في صلاتك، ما تغفل عن هذا وإلا ذهب عنك الخشوع. لما تقرأ الفاتحة تستشعر اسم الله السميع، يسمع كلام كلمة كلمة. لما تصلي تستشعر اسم الله البصير، يبصر حركاتك حركة حركة، فتؤدي الصلاة على السنة حركة حركة. تجد بعض الناس يتهاونون في السنة، أو إذا رفع يديه مثلا تكبيرة الإحرام ما يقيم الرفع مثلا، تكون اليدان قبل القبلة اتجاه القبلة هكذا، حذو المنكبين وحذو الأذنين. هذا إذا استشعر الله يرى يقول الله أكبر. أما إذا تهاون غاب عن ذهن هذا، قد يعني يتهاون أحيانا الله أكبر هكذا الله أكبر، فما تكون الكفان تجاه القبلة مثلا. فهذا يعين المسلم على اتباع السنة وعبادة الله تعالى بخشوع وطمأنينة. السادس أن الله وعد من أحصى 99 اسما منها حفظا وفهما وعملا بها وعملا بما تقتضيه بأن يدخله الجنة، وهذا من بركات هذه الأسماء، وبالله وحده التوفيق. قال جادة أهل السنة في باب الأسماء والصفات. لا دام كم؟ خمس دقائق. طيب خلينا نقرا. قال ان جادة اهل السنة والجماعة في باب الاسماء والصفات وفي الدين عموما جادة مستقيمة، وصراطهم صراط مستقيم، لانه قام على تعظيم نصوص الشريعة. ما هذا يحتاج الى كلام. نهضم هذه الحلقة حقها بالطريقة باقي خمس دقائق. ايش رايكم؟ خليها الحلقة القادمة، الدرس القادم، وما نستعجل ان شاء الله فيه. هذا خير عظيم. طيب نقف عند هذا، من كان عنده فائدة يفيدنا فيه خمس دقائق الى الاذان.
نعم. من الدهر ليست فيها. نطلقها يعني
صله
في
الكتاب.
كيف يعني
الكلام
هذا؟
طبعا كيف؟
هو حديث والله
يعني. نعم هو حديث طبعا حديث الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث القدسي قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار.
ماذا نقصد من هذا؟
فالآن ما معنى هذا الحديث؟ تسأل وأنا الدهر ما نريد أن نتكلم كثيرا. تسأل عن قوله وأنا الدهر يعني فمعنى يعني طبعا يسب الدهر لما يقول مثلا اليوم يعني يتضجر يصاب بمصيبة فيقول اليوم يوم أسود اليوم يوم نحس يسب الزمان الذي هو فيه. فالله تعالى أنكر على هذا القائل. كيف أنكر عليه؟ قال وأنا الدهر. معنى وأنا الدهر إيش؟ ليس معنى وأنا الدهر يعني من أسماء الدهر. لماذا قلنا هذا؟ لأن الحديث السياق يبين هذا. قال أقلب الليل والنهار وأنا الدهر أقلب الليل والنهار يعني أنا أقلب الدهر لأن هذا أمر واضح. الله تعالى ليس هو الزمان ما يقول هذا أحد. فهذه الأحاديث طبعا تفهم بسياقها وبي يعني الأصول الشرعية القواعد العامة في التوحيد والعقيدة. فلا يقال الله هو الزمان أو من أسماء الله الزمان. كما قلنا عندنا أصل وهو هذا الأصل العظيم في هذه الحلقة أن أسماء الله كلها حسنة. طيب إذا كانت الله أسماء الله على كلها حسنة هل وعرفنا لماذا حسنة؟ لأن فيها إيش؟ معاني وصفات مدح تقتضي يعني المدح بذاتها وتقتضي الكمال. هل الدهر فيه معنى حسن وله مجرد اسم للزمان؟ مجرد اسم. فإذا ليس فيه معنى حسن فما يسمى الله تعالى به. فنعرف أن المراد وأن الدهر ليس من أسماء الله يقينا. عندك أصل ثابت في هذا، هذا محكم وهذا متشابه، ترد المتشابه إلى المحكم فيتضح لك المتشابه. ثم كذلك هنا السؤال، طيب يقول قائل ليش ما قال وأنا مقلب الدهر؟ ليش قال وأنا الدهر؟ قل هذا في البلاغة، هذا من باب يعني زيادة التشنيع وتقبيح هذا الفعل، وأن الذي يسب الدهر يقع سبه على الله لأن الله هو الذي يقلب الدهر. فهذا فيه زيادة تشنيع على هذا الإنسان، كأنك إذا سبيت الدهر فأنت في الحقيقة اعرف تسب من أنت، تسب الله لأن الله هو الذي يتصرف في هذا، هو الذي يقلب الدهر ويعني يقدر يعني المصائب والآلام. فهذا فيه زيادة تشنيع وهذا أسلوب بلاغي. نعم
يعني شيخ مثلا كما يقول مثلا طلحة الجود.
نعم أحسن، طلحة الجود مثلا فيعني يعني وإن كان هذا فيه معنى حسن يعني طبعا يعني وصف في مصدر لكن يقول طلحة الجود فلان عدل، في اللغة يقال فلان صوم، محمد صوم، تريد أن تخبر فهو محمد صائم، محمد كثير الصيام، محمد صوام. الأبلغ من هذا كله تقول إيش؟ محمد صوم، يعني كأن الصوم إيش؟ تجسد في محمد، يعني من كثرة صيامه تجسد فيه، حتى أن الحدث نفسه وصف به محمد. هذا يعني مرت معنا الفائدة في التفسير في قول الله تعالى في قول إبراهيم إنني إيش؟ براء، إنني براء، البراء البراء مصدر، ما قال إنني بريء في الأنعام، قال إني بريء مما تعبدون. لكن لما كان السياق في سورة الزخرف سياق براء من يعني دين الآباء وكذا، قال إنني براء. إذا أردت أن تنظر إلى البراءة تراها في إبراهيم، البراء من الشرك وأهله. فكذلك يعني لما يقول الله تعالى عن نفسه وأنا الدهر، هذا من يعني هذا الباب يعني فيه يعني زيادة تشنيع على يعني من يسب الدهر، وإلا فالمعنى أنا مقلب الدهر.
نعم ذكرت
أن يعني طيب خلي بعد الأذان، بعد الأذان نأخذ 5 دقائق.
الله أكبر الله أكبر.
الله. بالنسبة للمريد والمتكلم، المريد والمتكلم مثل هذه الأسماء، فهذه ليست أسماء لأنها ممكن نكتب هذا التعليم لأنها لا تدل في حال إطلاقها على ما يحمد به الرب ويمدح، لأنها لا تدل في حال إطلاقها على ما يمدح به الرب على ما يحمد به الرب ويمدح، وإنما تدخل في الصفات، هذه تدخل في الصفات ولا تدخل في الأسماء. لماذا لا تدخل في الأسماء؟ لأنها لا تدل في حال إطلاقها على ما يحمد به الرب ويمدح. طبعا هذا مر معنا سبحان الله في أعلام السنة المنشورة، الحمد لله مر معنا هذا الكتاب، فهذا في لما تذكرون لما أخذنا الأسماء الحسنى في هذا الكتاب ذكرنا بعض الأمور. فتعرفون الإخوة باب الإخبار أو باب الأسماء أضيق الأبواب، فلا بد كما قلنا في ضابط الاسم الأسماء تقتضي المدح والثناء بنفسها، بمجرد الإطلاق يدل على معنى كامل. أما مثل المتكلم يعني هذه ما تدخل في الأسماء، لماذا؟ كما قلنا هنا لا تدل في حال إطلاقها على ما يحمد به الرب ويمدح المتكلم، فإن المتكلم يتكلم بكلام طيب أو بكلام غير طيب، فنفس الاسم ما يدل على المدح في ذاته، فما دخل في الأسماء، وإنما يكون من الصفات، الصفات أوسع من الأسماء. وكذلك المريد الإرادة، يعني تلاحظ أن معنى عام يريد الخير يريد الشر، فما يطلق ما يدخل في باب الأسماء وإنما يدخل في باب الصفات لأنه أوسع من باب الأسماء. والصفات هذه ثابتة لله وعلى الوجه الكامل أيضا، الله تعالى يتكلم بالكلام الذي هو أحسن الكلام جل وعلا، لكن ما يسمى به جل وعلا كما عرفنا. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، تقول الله موجود، الله شيء، نعم هذا باب الإخبار يجوز، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل أي شيء فهذا من باب الإخبار، لا يسمى الله بالشيء وليس من صفات الله تعالى أنه الشيء، إن هذا يعني كما عرفنا ليس في حال إطلاق معنى يعني في مدح وكذا، ولكن باب الإخبار يعني ضابطه أنه إذا صح إطلاق هذا المعنى أو هذه الكلمة بدون معنى سيء فيجوز أن تطلق على الله تعالى باب الإخبار، الله تعالى موجود، الله تعالى شيء كذا، لكن لا يوصف الله تعالى بهذا ولا يسمى به. فيعني هناك من توسع في أخذ الأسماء الحسنى فيسمي الله المتكلم الصالح كذا، هذا منهج الموسعين حقيقة. وهناك من يضيق جدا فيقتصر على صورة الاسم فقط، وعرفنا منهج المعتدلين يعني أخذوا صورة الاسم وأخذوا بعض الأسماء بطريقة الاشتقاق والإضافة بشرط أن تكون الصفة تدل على المدح والحمد بإطلاقها، مثل الباعث الباقي البديع الجليل، هذه ما جاءت بصورة الاسم ذو الجلال، لكن أخذوا منها علماء الجليل البديع بديع السماوات والأرض الباقي، هذه الأسماء ما وردت بصورة الاسم، لكن مع ذلك اشتق منها العلماء من يعني هذه الصفات التي جاءت بصورة الإضافة اشتقوا منها أسماء. لماذا؟ لأن هنا الكلمة نفسها تدل على إيش؟ المدح وثناء بذاتها فتدخل في الأسماء. أما بعض الأمور المضافة الصفات المضافة أو الأفعال ما يشتق منها الأسماء، لماذا؟ لأنها ما تدل في ذاتها على يعني حمد وثناء. طيب جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.